بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الفصاحة في اللغة هي الظهور والبيان، وأن اللفظة تكون فصيحة إذا توفرت فيها ثلاثة شروط، وهي اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا توفرت فيها ثلاثة شروط، قبل أن نأتي إلى الذي تريد أن تذكره. الأول، أن تسلم من ماذا؟ من تنافر الحروف. الثاني، من الغرابة، أن تسلم من الغرابة. الثالث، القياس الصرفي، أن تسلم من مخالفة القياس الصرفي. والكلام والتركيب يكون فصيحا إذا توفرت فيه شروط. الأول، شرط الأول، أن يسلم من ضعف التأليف. شرط التركيب شرط التركيب لأن يكون فصيحا أن يسلم من ضعف التأليف. ما معنى ضعف التأليف؟ هو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. الشرط الثاني، أن يسلم التركيب من تنافر ماذا؟ الكلمات، لأنه تركيب اللفظة من تنافر الحروف، التركيب من تنافر الكلمات. الثالث سنأخذه اليوم، قال ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، لأنه فيه تعقيد لفظي، تقدمت كلمات وتأخرت أخر حتى خفي المعنى المقصود. ليس فقط مجرد التقديم والتأخير، التقديم والتأخير هذا كثير جدا في لغة العرب، إنما تقديم وتأخير بحيث يخفى المعنى. قال كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. انظر أو اسمع إلى هذه اللفظة، ما أسهلها وما أوضحها. ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فإذا قدمت وأخرت وفصلت بين ما يتصل ووصلت بين ما ينفصل، فقلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، كان هذا ضعفا في ماذا؟ في الفصاحة، وكان تعقيدا لفظيا. قال فقدمت الصفة على الموصوف وفصل بين وفصل بين المتلازمين مضاف ومضاف إليه وذات الاستثناء وفصل بين المتلازمين وهما ذات الاستثناء والمستثنى والمضاف والمضاف إليه فحصل تعقيد ماذا يا إخوة؟ تعقيد لفظي بسبب تقديم وتأخير وفصل. قال ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. قال والوضع الصحيح أن يقول كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، أبوه محمد وهو الثقلان، من باب المبالغة. كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ هذا الآن المعنى الواضح في الكلام النثري، كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، حين أدخله في البيت الشعري أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، صار معقدا. قال يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر، أبوك محمد فصل بجملة والثقلان أنت. قال وهما أبوك محمد، وقدم الخبر على المبتدأ محمد أبوك تقديما، قد يدعو إلى اللبس في قدم خبر على المبتدأ أنت الثقلان، قال الثقلان أنت تقريبا أو تقديما، قد يدعو إلى اللبس في قوله والثقلان أنت، على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهذا، يعني بعد هذا كله التعسف والتكلف في توضيح المعنى الذي قصده كلام سخيف لم يسلم من سخف وهذر، يعني يقول كيف يكون آدم أبو البرية، فالمعنى يعني أنه ينبغي أن يكون المخاطب أبا للبرية أو أفضل أو نحو ذلك، كلام سخيف. قال واجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي. إذن ما هو التعقيد اللفظي؟ شيء يرجع إلى اللفظ، شيء يرجع إلى اللفظ، تخفى الدلالة بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو فصل الكلمات بعضها عن بعض بسبب هذا التقديم والتأخير أو الفصل، تخفى الدلالة فيصير الكلام غير فصيح. قال ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع، مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس، الأكثر في الجاسوس أن يستعمل معه لفظة ماذا؟ العين. لكن اللسان فيها تعقيد ليس لفظيا، لأن ما في تقديم وتأخير مخل ولا فصل مخل، إنما المعنى ليس بذلك. قال: فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، كان مخطئا. لو قال بث الحاكم ألسنته قصد الخطباء، كيف؟ لها فقع ولها كلام، يعني جهة مقبولة. بث الحاكم عيونه قصد بها الجواسيس، لها معنى مقبول واضح. لكن يقول بث الحاكم ألسنته ويقصد الجواسيس، فيها تعقيد ليس لفظيا، إنما تعقيد من جهة المعنى. قال: كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي. ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعاف منتشر. وأركب في الروع، أي في الفزع، خيفانة فرسا، كسا وجهها أي غطى وجهها سعاف منتشر. السعاف سعاف النخل، تشبيه الشعر الذي على رقبة الفرس في كثافته وتغطيته للوجه بالسعف، هذا قوي أم ضعيف؟ ضعيف ضعيف. ثم أيضا ليس هذا موضع مدح في خيل كثر شعارها حتى غطى وجهها وعينيها، هذا ما هو مدح في الخيل، هذا يعيقها يكون نقصا في الخيل. فمن هنا جاء التعقيد المعنوي، ليس من جهة التقديم والتأخير والفصل بين المتلازمات، لا، إنما من جهة استعمال المعنى في شيء يبعد. قال: الخيفانة في الأصل الجرادة. انظر الآن، أولا فسر الفرس بماذا، أو ماذا شبه الفرس بماذا؟ بالجرادة. عاد هذا إلى الآن، هذا التفسير أو التشبيه أنه فسر أو شبه الفرس بالجرادة، يعني ليس بذاك القوي، ومع ذلك قد يمشى. قال: الخيفانة في الأصل الجرادة، ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، لأن الجرادة تنط تقفز، يعني قفزات وتستريح، تقفز وتستريح. فتشبيه الفرس بالجرادة فيه ماذا؟ فيه شيء من الضعف. أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول. لماذا؟ لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية، شعر الرأس، إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. إذا كان شعرها في رأسها مغطيا لوجهها وعينيها ما كان هذا من قبيل المدح المقبول الذي له أثره في البلاغة، فكان ضعفا. هذا الضعف الآن هل نشأ عن تقديم وتأخير وفصل أم نشأ هذا في أن المتكلم عبر عن المعنى بكلمات في غير معانيها الحقيقية أو في غير معانيها المناسبة؟ الثاني، فلذلك كان تعقيدا معنويا. قال: ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام: جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. انظر الآن، هذا شاعر يقول الشعر بين يدي ممدوح من أمير أو خليفة. طيب فماذا يقول؟ يقول لما قلت القصائد أكرمني هذا الأمير وأفاض علي من نداه وكرمه. طيب بسبب القصائد كيف عبر عن هذا؟ فقال جذبت نداه جذبة، غدوة السبت جذبة، يعني كأنه هزره هزرا هكذا الندى والكرم حق الممدوح هذا. جذبت نداه غدوة السبت جذبة، يعني هذا الآن هذا دخول استقواء واستعلاء ودخول كما يقال، يعني دخل ب ما دخل بمدح للمخاطب وإنما دخل بماذا؟ شيء من فرض القوة عليه، وأنه بالقوة أخذ نده، وهو لا يريد هذا، لكن المعنى يشير إلى هذا، وهذا ضعف في تأدية المعنى المقصود. ثم قال عن الندى والكرم فخر صريعا، أي خر الكرم صريعا بين أيدي القصائد. هذا من حيث المدح ما هو بذاك المقبول، ليس بذاك المقبول. قال فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام. يعني لما تأتي تقول للممدوح للأمير نداك وكرمك خر بين أيدي قصائدي، هذا ربما طردك من مجلسه، نعم، وظن أنك تتعالى عليه أو أنك تفرض نفسك عليه أو أن قصائدك تفرض عليه أن يعطيك، فصار كأنه عبد بين يديك تجذبه وجذبة قوية وتسقطه أرضا إلى آخره. هذا تعقيد معنوي. إذن التركيب يكون فصيحا بأربعة شروط: أن يسلم أولا من ماذا؟ من ضعف التأليف، ثانيا من تنافر الكلمات، ثالثا من التعقيد اللفظي الذي فيه تقديم وتأخير أو فصل يخل في فهم أو في ماذا في فيسبب خفاء دلالة التركيب، رابعا أن يسلم من التعقيد المعنوي وهو استعمال كلمات في غير معانيها أو سوء الاختيار للكلمات المناسبة في المعنى المناسب. هذه الفصاحة. إذن عرفنا فصاحة اللفظة لها ثلاثة شروط، فصاحة التركيب له أربعة ماذا؟ فصاحة التركيب لها أربعة شروط. ثم قال أما البلاغة. إذن الذي نقرأ فيه منذ اليوم وكذلك في الدرس الماضي ما هو؟ الفصاحة. ثم قال أما البلاغة، هل هناك فرق بين الفصاحة والبلاغة؟ الجواب نعم، هناك فرق بين الفصاحة والبلاغة، وذلك أن البلاغة زيادة على الفصاحة تأدية المعنى، كما قال أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. إذن الفصاحة هي الخطوة الأولى في البلاغة، وليست كل البلاغة. البلاغة أن تكون الألفاظ فصيحة، أن يكون التركيب فصيحا، هذا لا يكفي، زد على ذلك أن تؤدي المعنى الجليل أي المعنى العظيم واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، لها في النفس أثر خلاب أي جذاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. إذن البلاغة فصاحة مع إضافة أن تتلائم هذه الفصاحة فتوضع في الموضع المناسب. نعم، فتضع الفصاحة في كل موطن في موضعها المناسب وتخاطب بها الأشخاص المناسبين. نعم، كما وضحنا لكم في درس مضى، في الدرس الماضي قلنا لكم لو أن شخصا أتى بكلام فصيح في غاية الفصاحة في وعظ أناس في الموت، فذهب يأتي بكلام فصيح يذكر فيه شؤون الزواج والنكاح والثراء والتجارة وكذلك أشياء من هذه الأمور التي تصرف عن المقصود ولا تناسب المقام، كان الكلام فصيحا لكنه غير بليغ. غير بليغ لماذا؟ لماذا غير بليغ؟ لأنه لم يناسب الموطن الذي يقال فيه. وبالعكس أيضا لو كان هذا الفصيح أتى بكلام فصيح بليغ في عرس وذكر لهم أشياء مما تتعلق مثلا بالموت أو بأمور من أمور حوادث وأشياء مفزعة، أشياء مقلقة، وأنه حصل لفلان كذا، وأنه وقع في بلدة كذا كذا، فنكد عليهم وكدر عليهم ما هم فيه من فرح. فالكلام وإن كان فصيحا لكنه ليس ببليغ، لأن الكلام البليغ اشترط إضافة فيه إلى الفصاحة، اشترط فيه ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. قال: فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال. قال: وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني. يعني معناه هذه الأمور قد تكتسبها مع التمرن والتمرس، لا تيأس ولا تظن أن البلاغة شيء ماذا يكون فطريا إلهاميا ولا تستطيع أن تكون بليغا، قد تستفيد وتكون بليغا بإذن الله سبحانه وتعالى بتمرسك وتمرنك على مثل هذه الأمور. قال: وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب. لأن هذا الذي ستدرسه هو ميزان البلاغة، كيف تعرف أن هذا بليغ وأن هذا غير بليغ؟ كيف تعرف فوائد أو ما الذي ستعرفه من فوائد البلاغة؟ لكن أن تكون بليغا في نفسك تحتاج إلى هذه الأمور التي أشار إليها المصنف: التمرن والتمرس، القراءة في طرائف الأدب. قال: والتملؤ من نميره الفياض، نمير يعني من نهر الفياض، نهار عيون الأدب. قال: ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، تكون عندك قوة شخصية في نقد ما لا يحلو لك، في نقد ما لا يحلو لك بعد أن تعرف أسس النقد، ليس مجرد نقد من دون معرفة صحيحة ومن دون كذلك أيضا دراسة قوية، إنما بعد الدراسة تكون عندك جرأة في نقد ما تراه غير جميل وغير واضح وغير بليغ من النصوص الأدبية. قال: وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا. وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام، البليغ مع الرسام الذي يرسم، إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال. يعني لو أن رساما، والرسم لا يجوز إلا يعني في ماذا؟ في غير صور ذوات الأرواح. لو أن رساما رسم شجرا وجبلا وسهلا وبحرا ونحو ذلك، فإذا نظرت إلى رسمه تعرف موقع الرسم وجماله من قوة الرسام، فقد يرسم لك صورة بديعة جميلة قوية تؤثر فيك تأثيرا عظيما. هذا رسام، يقول رسام بارع، رسام باهر، بهر العقول برسمه. كذلك أيضا البليغ مثل هذا الشيء يكون معه، إلا أن الرسام يتناول ما يتعلق بالألوان والأشكال، والبليغ يتناول المسموع من الكلام. أما في غير ذلك فهما سواء. فالرسام إذا هم برسم صورة، أول ما يفكر بماذا؟ فكر في الألوان الملائمة لها. هذا الآن مثال تقريبي جميل يوضح لك يعني كيف يكون البلاغيون على هذه القمة من البلاغة والأخذ بالقلوب. قال فكر في الألوان الملائمة لها، ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار وتثير الوجدان. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها، ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها اتصالا بموضوعه، ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا. فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا. لفظ، عناصر البلاغة لفظ، هذا اللفظ الفصيح الذي ذكرناه في الدرس الماضي، معنى أيضا غير معقد، وتأليف للألفاظ، أن تؤلف بينها تأليفا حسنا لا تعقد فيه، يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا. ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين، مطابقة مقتضى الحال. مطابقة مقتضى الحال هذا في البيان أم في المعاني؟ مطابقة مقتضى الحال في المعاني. قال والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، فرب كلمة، تأمل، فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية أي بعيدة مستكرهة في غيره. وقديما كره الأدباء كلمة أيضا، الأدباء ما يكثرون من كلمة أيضا أيضا أيضا، كره الكلم الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء، يعني من باب الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي لا ينظر فيه صاحب الأسلوب العلمي إلى المبالغة في الأدب والبلاغة، إنما ينظر إلى إيصال المعنى إلى ذهن المتعلم بأي طريقة، ولو بالتكرار ولو بشيء من ذلك. فتجد في ألفاظ المعلمين مثلا يقول أيضا هذا الأمر كذا وأيضا هذا الأمر كذا. الأدباء نفروا من كلمة أيضا، حدوها من كلمات الأسلوب العلمي وليست من كلمات الأسلوب الأدبي، فلم تجر بها أقلامهم في شعر أو نثر، حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني. رب ورقاء مقصود حمامة ورقاء، هتوف تهتف في الضحى ذات شجو حزن صوت حزين نبرة حزينة صدحت صوتت في فنني في غصن ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا أي هذه حمامة هذا الطير فهاجت حزني يعني هيجته حين سمع صوتها فكأنه يستشعر أنها حزينة على إلف لها قد فارقته وعلى دهر سالف لها قد تغير فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها أي بالحزن الجوى المقصود الحزن والمرض الذي يكون عن فراق وعشق ونحو ذلك غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني ما هو الشاهد؟ الأديب لما وضع كلمة أيضا في هذا الموضع المناسب كان لها وقع غير عادي قال فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنه البيان ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا أي هدفا لسهام الناقدين أي يتناوله الناقدون بالنقد والتغطية ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي ملك مصر في أول قصيدة مدحه بها كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا لما تبدأ تخاطب الأمير الذي تمدحه بمثل هذا الخطاب تواجهه بذلك الكلام معيب معرض لنقد الأدباء وقوله في مدحه وما طربي لما رأيتك بدعة يعني ما فرحي وطربي لما رأيتك يعني شيء بدعة أي شيء لم يسبقني إليه أحد ولم يكن مني تجاه أحد لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب قال الواحدي هذا البيت يشبه الاستهزاء فإنه يقول طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات يشبه الاستهزاء بالخشيدي هذا بكافور وكافور أولا مدحه المتنبي ثم بعد ذلك عاد فذمه وسلخه بالقصائد والذم وفي ذلك يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنكاد أناحيس أو لا أنجاس مناكيد فماذا رجع فذمه ذما سيئا قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت الذي هو وما طربي لما رأيتك قلت له ما زدت على أن جعلت الرجل قردا فضحك ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه أن يغلي صدره على الأيام التي ألجأته إلى مدحه هذا فيه نظر حيث العقيدة نعم لأنه فر من الشام بسبب سوء خلاف بينه وبين سيف الدولة نعم بسبب خلاف بينه وبين من كان يمدحه شاية بينه وبين الأمراء في العراق والشام فقدم على كافور يمدحه لينال منه عطاء قال فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة فقد حكوا أن أبو النجم قال دخل على هشام بن نجم الهذلي مشهور راجز معروف دخل إلى هشام بن عبد الملك وأنشده: صفراء قد كادت ولما تفعلي فجز كأنها في الأفق عين الأحول. أول ما بدأ يصرعها بهذا البيت صفراء، يعني في بهذه القصيدة التي قال فيها: صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. وكان هشام أحول، كان هشام أحول، فأمر بحبسه. ومدح جرير عبد الملك ابن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي. هذا الآن أول ما بدأ يخاطب الأمير خليفة، فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. ونعى علماء الأدب، نعى أي شن، يعني أنكروا شنعوا على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله: لك الويل من ليل تقاصر آخره. يعني هذه الآن العبارات تجدها غير مقبولة في المدح وفي التلطف مع الأمراء، مع من تمدحه، مع من تريد ماذا عطاءه ونحو ذلك. وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أم سيف الدولة: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. يعني قالوا الآن هذا الوقت المكان ما هو مكان جمال ومكان، يعني إنما هو مكان رثاء. قال ابن وكيع: إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار، ما له ذاك الواقع، لأن المقام ليس مقام ذكر الجمال. قال: وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ. إذن لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، تجيش أي ترتفع في نفسه، تريد أن تظهر على لسانه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، هذا ضع عندها خط، البلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده، ولكنه أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. ثم قال بعد هذا: يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب، هذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله، عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ المؤلفة. والأساليب ثلاثة: أسلوب علمي وأسلوب أدبي وأسلوب خطابي، هذه ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا الكلام الذي يعني نقرأه، وإن كان كلاما كما يقال يعني كلاما دشا ليس مرتبا، لكنه يفيدك أن تقرأ كلاما أدبيا، أن تقرأ كلاما أدبيا. هذا لو جاء إلى منظور أصحاب الفنون الذي عندهم 1+1=2، عندهم الأشياء الجافة، ما تجد مثل هذه الروعة في القراءة، إنما تجد مثلا يأتي يقول لك: شروط فصاحة اللفظة 1 كذا 2 كذا 3 كذا، شروط فصاحة الترتيب 1 2 3، الأساليب 3 1 2 3، وهكذا. فأشياء تأتي شبه جافة، لكن في هذه السياقة الأدبية الجميلة التي كتبها هؤلاء أو كتبها هذان المؤلفان علي الجاري ومصطفى جميل، يفيدك ماذا؟ أنك حين تقرأ تتمنى أن تكون عندك، يعني أن يكون عندك شيء من حسن الكتابة، من حسن الإلقاء، من حسن الخطاب، نعم، فتكتسب وتتمرن على مثل هذه الألفاظ الأدبية، وهذا يفيدك لأن تقرب من أن تكون بليغا، والله تعالى أعلم. إذا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. غدا ماذا؟ غدا خميس سنأخذ درسا إن شاء الله. نعم يا مشتاق. كل كلام بليغ فصيح. نعم، لأن الفصاحة شرط في البلاغة، وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، لأن البلاغة يضاف معها، يضاف إلى الفصاحة معها أن تناسب مقتضى الحال. فالكلام الفصيح قد يناسب مقتضى الحال فيكون بليغا، وربما لم يناسب مقتضى الحال فكان غير بليغ. نعم، أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.